نعم سمي الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أبي هريرة رضي الله عنه من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني لم يأمرهم أمر إيجاب وحتف، بل أمر ندب وترغيب. وفي هذه الأحاديث بشارة للمؤمنين أن من صام رمضان وقام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولكن بقيد إيمانا واحتسابا، وإيمانا يعني إيمانا بالله ورسوله، والإيمان بهذا الفرض، والاحتساب أي احتساب الأجر والثواب، فلا يكون رياء ولا تقليدا ولا عادة. والذي يغفر في هذه النصوص أشبهها عند جمهور أهل العلم الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط سبحانه وتعالى لتكفير الصغائر اجتناب الكبائر، فقوله نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر. وأيضا لما أخرجه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وكذلك الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن، إذا صلى الإنسان الفجر كفرت الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كفرت خطاياه إلى صلاة العصر إلى آخره. هذا كله إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. أما من لم يؤد الفرائض ولم يجتنب الكبائر فتبقى عليه الصغائر والكبائر وإن كان يثاب على عمله. والكبيرة تنازع العلماء في تعريفها، والمختار أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب في الآخرة، أو أوجب حدا في الدنيا، أو نفع عن صاحبه الإيمان، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الزنا والربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة وسفك الدماء والعدوان والعدوان على الأعراض إلى آخره، وتنازعوا في عددها. وهذا الثواب المذكور في هذه الأحاديث خاص بقيام الليل في رمضان، أما قيامه في غير رمضان فله ثواب آخر. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أن قيام الليل من أسباب حط الخطايا كما عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة يعني وقاية وحفظ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. وقد جعل الله تبارك وتعالى قيام الليل من صفات المحسنين، وقد يبلغ الإنسان أعلى الدرجات بسبب قيام الليل وهي درجة الإحسان. فالإسلام يليه الإيمان يليه الإحسان. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان.
كم ليلة الآن؟ ثلاثة
أو أربعة؟ ثلاثة أو أربعة.
نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فيه أنه لما زال ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم وفرضية هذه الصلاة جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، حيث انقطع الوحي من السماء وأمنت فرضية قيام الليل. ويخطئ من يقول إنها سنة عمرية فقط، هذا خطأ، وإنما سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر كما عند البخاري صحيح: نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على أبي بن كعب، ونعمة من أساليب المكر، كيف يمدح عمر البدعة؟ مقصود البدعة في ماذا؟ في اللغة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعند بعض المحققين أيضا أن المقصود البدعة هنا يعني البدعة، هذا من باب المشاكلة في اللفظ، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه لم يأتي بها عمر فقط، وإنما هي أصلها في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ثلاث ليال ولم يخرج خشية أن تفرض، فأصلها موجود. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى بأصحابه التراويح ثلاث ليال متوالية، فصلى في الليلة الأولى فصلى الناس بصلاته، ثم في الليلة الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة كثروا أكثر، ثم لم يخرج في الليلة الرابعة صلى الله عليه وسلم. وهذا من رأفته ورحمته بالمؤمنين، فما منعه من الخروج في الليلة الرابعة والصلاة بهم إلا خشية أن يفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. فبقي الناس في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام يصلون فرادى، هذا يصلي وحده وهذا يصلي مع اثنين أوزاعا متفرقين. وبقي الحال كذلك في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان مشغولا بحرب المرتدين، وأيضا خلافته كانت قصيرة، سنتان وأربعة أشهر وقيل ثلاثة أشهر. وكذلك الأمر في صدر من خلافة عمر بن الخطاب، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب، واستمر صلاة التراويح إلى اليوم. وفي الحديث أيضا مشروعية التشهد، أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله في أول الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وفيه مشروعية قول أما بعد. قد تنازع العلماء في أول من قال على سبعة أقوال أو ستة أقوال، والمختار قولان: داود عليه السلام والشاعر المعروف قس بن سعيد الإيادي. ويدل على فصاحة المتكلم وبلاغته، حيث أنه يبدأ بمقدمة ويفصل بينه وبين الموضوع بكلمة أما بعد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم ذلك في خطبه، فكان إذا أراد موعظة تشهد وحمد الله وشهد لله بالوحدانية ولنفسه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم قال أما بعد. وهذا في الخطب والمواعظ، أما الرسائل يكتفى به بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان، كما في الصحيح أن من راسل هرقل قال هذا، قال ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الربوع. ولا بأس بهذا القول، عظيم الربوع عظيم فلان في الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول.
زر بن حبيش.
نعم. ثقة جليل مخضرم.
ثقة
جليل مخضرم.
هذا من حجر.
نعم. هذا كسر من حجر.
أنا.
ثقة جليل مخضرم. تقريب.
طيب.
زر
تكلم في الواقع عن علي بن أبي طالب، أظن في معنى في إسناد رواية الإمام عاصم
ومن أصحاب ابن مسعود العجلي قال كان من أصحاب علي وعبد الله ثقة.
موجود في إسناد الإمام عاصم.
قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
في هذا الحديث تحديد ليلة القدر، وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من قام السنة أصاب ليلة القدر، ظاهره أنها في السنة كلها، وهذا قال به بعض العلماء، يعني في ليست خاصة برمضان، لكن هذا القول ذكره الحافظ رحمه الله تعالى الفتح وغير المشروح الحديث، لكن هذا القول بعيد جدا. وقال بعض العلماء انها رفعت بعد عهد النبي عليه الصلاه والسلام رفعت، وهذا اشد منه ضعفا. والصواب انها في رمضان واقتصت في العشر الاواخر، لقوله عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وليالي الوتر أرجى من غيرها، لقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري في الصحيحين تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا ليلة القدر من السبع الأواخر من رمضان كما في الصحيحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرها في السبع الأواخر. وقول أبي بن كعب هنا اجتهاد منه، وإلا فهي أرجى ليلة السبع والعشرين، ولكن لا يلزم بأنها ليلة بعين بأنها هذه ليلة بعينها. وإلا فالصحة أن النبي عليه السلام رأى في غير هذه الليلة لما خرج ليعنيهم بليلة القدر لم تكن ليلة السبع والعشرين. وأما قول أبي رضي الله عنه أنه يحلف أنها في 27، فهذا على حسب علمه، ولعلها كانت كذلك في هذه السنة وما ظهر له من أمارتها، ولا يلزم أن تكون كل سنة في 27. لذلك ما فعل بعض الناس سيما عند الحزبيين أنهم يحتفلون بهذه الليلة، يأتون بالرز اللبن والمهلبية والحلويات والوزارة المسائل والعصائر بهذه الليلة خاصة. والصواب أنها متنقلة وليست ثابتة، فقد بانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 21، لأنه قال كما في الصحيحين: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسقي في ماء وطين. فوصف المسجد ليلة 21، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والطين. قال: غير حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته، كما عند البخاري. وأيضا ظهرت في بعض النصوص ليلة 23. المهم أن الأوتار أرجع، وعند بعض العلماء ربما تكون في الأزواج كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لا سيما اختلاف المطالع في هذا الزمن. قد تكون الليلة عندك زوجية وعند غيرك وترية، فالإنسان يجتهد في العشر الأواخر. بعض الناس يحس 10 أيام، إذا تصبر 10 أيام الليلة الوترية أنا شيخ، الليلة الزوجية ترى ينام. لا تنام من 10 أواخر، هذه الليالي خاصة طوال السنة يجوز أن تحييها إلى الفجر. ما عداها لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة حتى أصبح. أما في هذه العشر ليلة يا أخي، ليلة العبادة فيها خير من 83 سنة وزيادة وأشهر، كأنك زدت عمر على عمرك. الإنسان يجتهد ويصبر على العبادة ولا يضيع الوقت في هذه الليلة، في هذه الليالي المباركة، هي أفضل ليالي العمر. والعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام العمر، يعني بحديث ابن عباس رضي الله عنه: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن جرير بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده.
قوله هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ شك فيه شعبة بن الحجاج، لأنه قال: وحدثني بها صاحب لي عنه، فليس هذا بثابت. علق عليه النووي،
هو علق على أكثر علمي ضبطناه بالمثلثة والموحدة، والمثلثة أكثر يعني أكبر وأكثر.
ما علق على كلام شعبة؟ نعم معنى الوقت.
نعم
طيب، هذه الحادث طويل لو تقارب نكتب من هذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قول أبي هريرة رضي الله عنه من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني لم يأمرهم أمر إيجاب وحتف، بل أمر ندب وترغيب. وفي هذه الأحاديث بشارة للمؤمنين أن من صام رمضان وقام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ولكن بقيد إيمانا واحتسابا، وإيمانا يعني إيمانا بالله ورسوله، والإيمان بهذا الفرض، والاحتساب أي احتساب الأجر والثواب، فلا يكون رياء ولا تقليدا ولا عادة. والذي يغفر في هذه النصوص أشبهها عند جمهور أهل العلم الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط سبحانه وتعالى تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، فقوله نكفر عنكم سيئاتكم يعني الصغائر. وأيضا لما أخرجه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وكذلك الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن، إذا صلى الإنسان الفجر كفرت الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كفرت خطاياه إلى صلاة العصر إلى آخره. هذا كله إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. أما من لم يؤد الفرائض ولم يجتنب الكبائر فتبقى عليه الصغائر والكبائر وإن كان يثاب على عمله. والكبيرة تنازع العلماء في تعريفها، والمختار أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب في الآخرة، أو أوجب حدا في الدنيا، أو نفى عن صاحبه الإيمان، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الزنا والربا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والغيبة والنميمة وسفك الدماء والعدوان والعدوان على الأعراض إلى آخره، وتنازعوا في عددها. وهذا الثواب المذكور في هذه الأحاديث خاص بقيام الليل في رمضان، أما قيامه في غير رمضان فله ثواب آخر. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كما أن قيام الليل من أسباب حط الخطايا كما عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة يعني وقاية وحفظ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الفجر من جوف الليل. وقد جعل الله تبارك وتعالى قيام الليل من صفات المحسنين، وقد يبلغ الإنسان أعلى الدرجات بسبب قيام الليل وهي درجة الإحسان. فالإسلام يليه الإيمان يليه الإحسان. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان.
كم ليلة الآن؟ ثلاثة
أو أربعة؟ ثلاثة أو أربعة.
نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها.
قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، فيه أنه لما زال ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم وفرضية هذه الصلاة جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، حيث انقطع الوحي من السماء وأمنت فرضية قيام الليل. ويخطئ من يقول إنها سنة عمرية فقط، هذا خطأ، وإنما سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر كما عند البخاري في نعمة البدعة هذه، لما جمع الناس على أبي بن كعب، ونعمة من أساليب المكر، كيف يمدح عمر البدعة؟ مقصود البدعة في ماذا؟ في اللغة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعند بعض المحققين أيضا أن المقصود البدعة هنا يعني البدعة، هذا من باب المشاكلة في اللفظ، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذه لم يأتي بها عمر فقط، وإنما هي أصلها في السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلها ثلاث ليال ولم يخرج خشية أن تفرد، فأصلها موجود. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى بأصحابه التراويح 3 ليال متوالية، فصلى في الليلة الأولى وصلى الناس بصلاته، ثم في الليلة الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة كثروا أكثر، ثم لم يخرج في الليلة الرابعة صلى الله عليه وسلم. وهذا من رأفته ورحمته بالمؤمنين، فما منعه من الخروج في الليلة الرابعة والصلاة بهم إلا خشية أن يفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. فبقي الناس في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام يصلون فرادى، هذا يصلي وحده وهذا يصلي مع اثنين أوزاعا متفرقين. وبقي الحال كذلك في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كان مشغولا بحرب المرتدين، وأيضا خلافته كانت قصيرة 2 سنة و4 أشهر وقيل 3 أشهر. وكذلك الأمر في صدر من خلافة عمر بن الخطاب، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب، واستمر صلاة التراويح إلى اليوم. وفي الحديث أيضا مشروعية التشهد، أن أقول أشهد أن لا إله إلا الله في أول الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، وفيه مشروعية قول أما بعد. قد تنازع العلماء في أول من قال على 7 أقوال أو 6 أقوال، والمختار قولان: داود عليه السلام والشاعر المعروف قس بن سعيد الإيادي، ويدل على فصاحة المتكلم وبلاغته، حيث أنه يبدأ بمقدمة ويفصل بينها وبين الموضوع بكلمة أما بعد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم ذلك في خطبه، فكان إذا أراد موعظة تشهد وحمد الله وشهد لله بالوحدانية ولنفسه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ثم قال أما بعد. وهذا في الخطب والمواعظ، أما الرسائل يكتفى به بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان، كما في الصحيح أن لما راسل هرقل قال هذا قال ماذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ولا بأس بهذا القول، عظيم الروم هو عظيم في الروم الحقيقة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول.
هذا زر بن حبيش.
نعم. ثقة جليل مخضرم.
ثقة
جليل مخضرم.
هذا من حجر.
نعم. هذا كسر من حجر.
نعم.
ثقة جليل مخضرم. تقريبا.
طيب. تكلم في الوقت عن علي بن أبي طالب، أظن في معنى في إسناد رواية الإمام عاصم
ومن أصحاب ابن مسعود العجل قال كان من أصحاب علي وعبد الله ثقة.
نعم، موجود في إسناد الإمام عاصم. نعم.
قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
في هذا الحديث تحديد ليلة القدر، وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من قام السنة أصاب ليلة القدر ظاهره أنها في السنة كلها، وهذا قال به بعض العلماء، يعني في ليست خاصة برمضان، لكن هذا القول قد ذكره الحافظ رحمه الله تعالى الفتح وغير المشروح الحديث، لكن هذا القول بعيد جدا. وقال بعض العلماء إنها رفعت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام رفعت، وهذا أشد منه ضعفا. والصواب أنها في رمضان واقتصت في العشر الأواخر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وليالي الوتر أرجى من غيرها، لقول عليه الصلاة والسلام عند البخاري في الصحيحين: تحرروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا ليلة القدر من السبع الأواخر من رمضان كما في الصحيحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرها في السبع الأواخر. وقول أبي بن كعب هنا اجتهاد منه، وإلا فهي أرجى ليلة السابع والعشرين، ولكن لا يلزم بأنها ليلة بعين بأنها هذه ليلة بعينها، وإلا فالصحة أن النبي عليه السلام رآها في غير هذه الليلة لما خرج ليعلمهم بليلة القدر، لم تكن ليلة السابع والعشرين. وأما قول أبي رضي الله عنه إنه يحلف بأنها في 27، فهذا على حسب علمه، ولعلها كانت كذلك في هذه السنة وما ظهر له من أمارتها، ولا يلزم أن تكون كل سنة في 27. لذلك ما يفعل بعض الناس سيما عند الحزبيين أنهم يحتفلون بهذه الليلة، يأتون بالرز اللبن والمهلبية والحلويات ويوزعها في المساجد والعصائر في هذه الليلة خاصة. والصواب أنها متنقلة وليست ثابتة، فقد بانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 21، لأنه قال كما في الصحيحين: إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسقي في ماء وطين. فوصف المسجد ليلة 21، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء والطين، قال: رأي حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته، كما عند البخاري. وأيضا ظهرت في بعض النصوص ليلة 23. المهم أن الأوتار أرجع، وعند بعض العلماء ربما تكون في الأزواج كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا سيما اختلاف المطالع في هذا الزمن، قد تكون الليلة عندك زوجية وعند غيرك وترية، فالإنسان يجتهد في العشر الأواخر. بعض الناس يحس 10 أيام، بعد تصل 10 أيام الليلة الوترية أنا شيخ، الليلة الزوجية ترى ينام، لا تنام العشر الأواخر، هذه الليالي خاصة طوال السنة يجوز أن تحييها إلى الفجر. ما عداها لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة حتى أصبح. أما في هذه العشر ليلة يا أخي، ليلة العبادة فيها خير من 83 سنة وزيادة وأشهر، كأنك زدت عمر على عمرك. الإنسان يجتهد ويصبر على العبادة ولا يضيع الوقت في هذه الليلة، في هذه الليالي المباركة، هي أفضل ليالي العمر، والعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام العمر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما من أيام العمل الصالح رب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل الليالي العشر الأواخر من رمضان، وأفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن جرير بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه. قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده.
قوله هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ شك فيه شعبة بن الحجاج، لأنه قال: وحدثني بها صاحب لي عنه، فليس هذا بثابت. علق عليه النووي:
هو علق على أكثر علمي ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة، والمثلثة أكثر يعني أكبر وأكثر.
ما علق على كل إن شاء الله. نعم مع الوقت.
نعم
طيب نمر الحديث طويل لو تقارب نكتب القدر هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.